الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع مما تدللنا به على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر ومقتضى الأصل العمل في المسألة. قلنا أن الأصل يمكن أن نتصوره على مستويين: المستوى الأول المستوى الأصولي، والمستوى الآخر والمستوى الفقهي. لأنه حينما نقول أن الإقامة قاطعة للموضوع أو للحكم، يعني أن المسافر الذي شأنه التقصير إذا نوى الإقامة، هل يخرج تخصصا التقصير أم من عمومات وجوب التقصير؟ هذا المقيم المفروض أنه مسافر، عليه أن يقصر. فلما أصبح حكمه التمام، هل خرج تخصصا من العنوان، خرج من عنوان السفر، هاي على قاطعية الموضوع، أم خرج من الحكم فقط على التخصيص؟ وعرضنا المستوى الأول في الدرس السابق وهو المستوى الأصولي، وقلنا أن الأصل فيه هو التخصص، لأن باختصار قلنا لأن الأحكام تتبع عناوينها، فما دام العنوان القصر قد انتفى فهذا يكشف عن أن موضوعه قد انتفى وهو السفر، لأن الأحكام تتبع العناوين. هذا إذن كله كان على المستوى الأول. لكن قلنا هل ينفع هذا المستوى الأول في مسألتنا؟ قلنا لا، لأنه لا يثبت ما نحن فيه إلا على نحو الأصل مثبت، والأصول لا تثبت لوازمها. فهذا مشكلة المستوى الأول في نفسه صحيح، لكن ما ينفعنا هنا أن نثبت فيه قاطعية، يعني نبحث هل الأصل قاطعية الموضوع أم الحكم. فهذا الأصل الأصولي لا يثبت لازمه هنا، وإن كان الأصل فيه التخصص صح، لكن لا يثبت لازمه كون الإقامة قاطعة للموضوع دون الحكم. المستوى الثاني هو على المستوى الفقهي، وهذا يمكن أن نقربه بتقريبين بنحوين. النحو الأول هو على مختارنا الآن الكبرى التي أسسناها فلا أصل الأول، والنحو الثاني يكون على طبق مذاق المشكور. نحن الآن أسسنا النحو الأول اللي هو تطبيقا للمستوى الأول الذي ذكرناه في المستوى الأصولي. نقول أنه بعد أن أثبتنا أن الأصل هو التخصص، فحينئذ ونتذكر أيضا بالدرس السابق قلنا يعني أن عنوان الموضوع الذي حكمه القصر ليس عنوان المسافر الذي قطع مسافة 4 قرون، لا، لابد أن نأخذ الموضوع بجميع قيوده. وحينما نقول أن موضوع الحكم بالتقصير والمسافر، قلنا زين لحد المقيم مسافر فخرج من عمومات القصر، لا، موضوع التقصير والمسافر الذي يقطع مسافة 4 قرون والذي لا يكون سفره لهويا أو سفر معصية، والذي لا يكون عمله السفر ولا ينوي الإقامة في سفره، ولا حينما تأخذ الموضوع بكل قيوده هذا يكون المقيم خارج تخصصا، لأنه ما داخل بالموضوع مال التقصير. موضوع التقصير ليس مطلق المسافر، حتى تقول جن المقيم مسافر شلون صار حكم التمام؟ صار الخلاف أنه خروج التخصص والتقصير، ومو هذا عنوان التقصير. عنوان التقصير المسافر الذي يقطع 4 قرون ولا يكون عمله السفر، وليس ممن لا وطن له ولا سفره لهويا أو معصية. المسافر بكافة قيوده، فإذا أخذنا الموضوع والمسافر بكافة قيوده فيكون إذن هذا المقيم خارج تخصصا، لما لم تبقى على قيود الموضوع، واحدة من قيود الموضوع ليست منطبقة عليه. فإذن هذا النحو الأول لتقريب المستوى الثاني وهو على المستوى الفقهي اللي هو كان على الطبقة الكبرى التي قدمناها. النحو الثاني لمستوى الفقهي يمكن أن نقربه على ذلك المشهور كالتالي: أن الأصحاب تسالموا على أن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، صح؟ لذلك لما تفتي لوجوب التمام على مسافر يسألك ما الدليل ليه؟ لأن التمام هو الاستثناء، فالأصل في صلاة المسافر هو القصر، فهو مقدمة متسالم عليه، لذلك يسأل إما يصرحون ذلك أو هذا لازم كلامه. لما تحكم بالتمام يقول لك ليش هذا مو مسافر ليش تحكم عليه بالتمام؟ رغم احنا مركز في ذهنا أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، هذا صح. فإذا ضمننا لها أن الأحكام تتبع عناوينها، فالمتم فالمسافر يقصر والحاضر يتم، فحينئذ هذا أصالة القصر يكشف على نحو الشك المشبري على أن الأصل في المتم أن يكون حاضرا أو كالحاضر. فنعيد إذن تقريب هذا النحو الثاني، النحو الثاني من المستوى الثاني هو المستوى الفقهي. على تقريبنا النحو الأول ذكرنا طبقنا الكبر، على النحو الثاني، النحو الثاني اللي هو على موقع المشهور نقرب المستوى الفقهي، كأنه من مقدم ثاني تكون النحو الثاني. المقدم الأولى أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، هذا قوت تعلموا عليه صرحوا لي وإن لم يصرحوا لي فهو لازم كلامي، هذا فرق. المقدمة الثانية أن الأحكام تتبع عناوينها، فالمسافر يقصر والحاضر يتم، ولو لم يكن حاضرا لما كان حكمه التمام، ولو لم يكن مسافرا لما كان حكمه القصر. الأحكام تتبع عناوينها، فإذا ما دامت الأحكام تتبع عناوينها والأصل في صلاة المسافر هو التقصير، فهذا الأصل في صلاة المسافر هو التقصير يكشف على نحو المسبري، يعني في المرحلة الرتبة السابقة عنا، على أن الأصل في المقيم أن يكون كالحاضر لدليل صلاته تمام، صلاته التمام كشفت عن كونه كالحاضر، وإلا لو كان كالمسافر لكانت صلاته تصبح تطلع. فهذا إذن التقريب على النحو الثاني من المستوى الفقهي. فالآن قربنا الأصل العملي، وإذا ألخصه هو الوجه الرابع من الوجوه. نتذكر أننا الآن بصدد الاستدلال على أن الأصل على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس لحكمه، أربع وجوه: الأول مناسبات الحكم الموضوع، الثاني روايات التنزيل، الثالث تقريبات مختلفة متنوعة لبعض الروايات، الرابع أنه مقتضى الأصل العملي. المقتضى الأصل العملي قربنا على المستوى الأصولي وعلى المستوى الفقهي. على المستوى الفقهي قربنا بنحوين، نحو اللي نحن يتفق مع المستوى الأصولي الذي قربناه، ونحو الذي هو ينطبق على ذوق المشهور. طبعا لم تبحث هذه المسألة أصوليا ولا فقهيا، لكننا على سيرة الشيخ الأنصاري من التأدب مع المشهور كما يقدم شيئا تجده تنسبه إلى نص من النصوص لدى المشهور ويقول هذا ليس مني، هذا أخذته من أفكار المشهور. فلذلك نقول هو صح لا يوجد هذه التقريبات بهذا الوضوح وبهذا البيان، لكن نستطيع أن نقول أن هذا موجود في أذهان الفقهاء، موجود في أذهان الأصوليين، وإن لم يحرر صح بهذا الشكل الذي ذكرناه. مثلا على صعيد المطلب الأصولي، الآن تنشوف هذا التقريب الأصولي، يوجد مقطع سطرين في تقريرات في الصدر الأول قدس الله نفسه بقلم سيد محمود الهاشمي تحت عنوان بالجزء الثالث صفحة 353 تحت عنوان جواز التمسك بالعام لإثبات التخطط. قال شوف ايش قد ينطبق هذا الكلام على ما نحن قررنا، قال ان مقتضى اصالة العموم او الاطلاق في القضية الكلية، ونحن عندنا قضية كلية، كل مسافر يقصر كل حاضر يتم، ان مقتضى اصالة العموم او الاطلاق في القضية الكلية ثبوت عكس نقيضها وهو انتفاء موضوعها عند انتفاء محمولها، فاذا ثبت بدليل انتفاء المحمول، ونحن ثبت عندنا بدليل أن المقيم يتم، انكفى المحمول وهو القصر للمسافر. فإذا ثبت بدليل انتفاء المحمول في مورد، ثبت بالملازمة انتفاء الموضوع وهو معنى التحرر. فلذلك قلنا أنه لم يحرر صح، لكنه في أذهان الفقهاء لو أرادوا أن يحرروه لحرروه بهذا الشكل. على المستوى الأصول، على المستوى الفقهي قطعا سلسة كثيرة يعني في هذا المجال، خصوصا ليس ارتباط الأحكام بالعناوين والموضوعات، هذه يكررونها في أكثر المورد. لكن مع ذلك نذكر مورد مثلا مما قاله سيد القرآن قدس السر، وهو أن المقيم إذا عجل عن نية الإقامة، تعلم الصحيحة بولاد اللي يفتي بها الجميع أنه إذا كان عدوله قبل أن يصلي فريضة تماما يعود رأسا إلى التقصير، بس إذا صلى فريضة تماما بعد يستمر على الثمان الآن يخرج من محل الإقامة. فكذا الخوي هنا يقول، تقول خو هذا إذا عدل على الإقامة قبل أن يصلي تماما يقصر على القاعد، لأن الأحكام مرتبطة بعناوينها. هذا عندما كان عنوانه مقيما كان حكمه التمام، لما عدل الآن وانتفى عنه عنوان الإقامة عليها يرجع للتقصير. فالحكم بالصحيحة قبل أن يصلي تماما على القاعدة لا كان تدور مدى، لكن على خلاف القاعدة أنه لماذا إذا صلى تماما وهو بعد في محل الإقامة يبقى على التمام؟ والمطلوب أنه قد عدل عن الإقامة عنوانه انتفى. أنا سمرد أناقش المطلب، لكن أنا أجيب مثال أنه أقول هذه المطالب يعني مركوزة في أذهان الفقهاء قد يصل روحهم، وربما نتعرض إلى الصحيحة كثيرا لأن غاية شغل إن بها هنا بهذا البحث. المهم إذن الآن انتهى الوجه الرابع وهو تحرير المطلب على مستوى الأصل العملي، ورأينا أنه أيضا يصب في مصلحة المشهور يعني قاطعية الإقامة لموضوع السفر وليس لحكم السفر. بعد أن انتهت هذه الوجوه الأربعة سنشوف وين انتهينا بنتيجة هذا التحقيق، يعني قلنا فيه هو الماضي أنه هو التحقيق أن يقال، بس هي ماذا صارت نتيجة التحقيق؟ طلع نتيجة التحقيق أن مقتضى الروايات الصحاح المعتبرات صحيح الزرارة، صحيحة ابن نجيار، موثقة إسحاق، مقتضاها أنها دلت على تنزيل المقيم منزلة أهل البلد، لكن هذا التنزيل مقتصر على من أتم 10 أيام فعلا. موردها وين؟ من أتم 10 أيام، من قدم قبل التروية ب10 أيام. فمقتضى هذه الروايات تنزيل المقيم منزلة أهل البلد إذا أتموا 10 أيام، لأن نحن سيأتي إن شاء الله مناقشة المشهور هم يعممون المسألة حتى لمن نوى الإقامة وعزم عليها وصلى تماما فقد ثبتت إقامته، فإذا ثبتت إقامته يدمجونهم سوية بالأحكام. هذا سنفرض له أمرا نناقش هذا التعميم مالته المشهور. فإلى الآن مقتضى دليلنا هو من أتم 10 تكون الإقامة قاطعة للموضوع وينزل منزلة أهل البلد. أما من هو بحكمه، من هو بحكمه، هذا خلينا نسمي المطلع حتى ننكر، من هو بحكمه يعني بحكم المقيم، هذا الذي نوى 10 وعزم عليها وصلى فريضة تماما، هذا هم صار حكم البقاء على التمام إلى أن يخرج، فهو بحكم المقيم. لكن مقتضى دليلنا اللي الآن انتهينا إلى هو أن هذا قاطعية الإقامة لموضوع السفر خاص بمن أتم 10 أيام. أما من هو بحكمه وإن تطابق معه بالحكم كلاهما يتمان إلى أن يخرج، لكن هل هو بمنزلة أهل البلد أم لا؟ ليس بمنزلة أهل البلد، لأنه صدق عنوان المسافر عليه ولا يشمله دليل التنزيل، هذا اللي نوى الإقامة وصلى فريضة تماما بعد بأول يوم صلى فريضة تماما، ولا يصدق عليه المسافر بأول يوم ثاني يوم ثالث يوم بعد عرفا يصدق عليه المسافر، إذن ودليل التنزيل لا يشمله. فإذن هو إلى هنا هذا ما عندنا دليل على أنه مشمول بهذه النتيجة وهي قاطعية الإقامة لموضوع السفر. بل على العكس، يعني الدليل على عكس مع صدق المسافر عليه عرفا، فإذا هو بالموضوع داخل موضوع السفر وداخل يسمى مسافر عرفا، ودليل التنزيل لا يخرجه، فلما كان حكمه الكمال إذن هو خارج حكما فقط بالتخصيص فقط وليس بالتخصيص. فالآن إذا انتهينا إلى نتيجة القول بالتخصيص، وهي أنه من أتم 10 أيام فعلا فإقامته قاطعة لموضوع السفر وأصبح كالحاضر، ومن لم يتم 10 لكن صلى فريضة تماما فهو محكوم بالتمام إلى أن يخرج المقتضى صحيحة بولاد، لكن إقامته قاطعة لحكم السفر فقط وليس لموضوعه، لأن موضوع السفر يصبح عليه أرض يسمى أرضا مجازفة، ودليل التنزيل لم يخرجه، لأن دليل التنزيل أخرج من أتم 10 أيام فعلا. فإذا صار عندنا قول الآن بالتفصيل، لكن طبعا السنر لي نرى ما يمكن أن صار من إشكالات نخرج بالنتيجة النهائية، هذا نتيجة التحقيق الآن. قد تقول أنه خواه مقتضى الوجه الثاني وهو روايات التنزيل أنه تنطبق على خصوص من أتم 10 أيام فعلا، والوجه الأول ما المناسبات الحكم والموضوع، كأنه مجرد أن عزم على الإقامة وتخلى عن هيئة السفر حسب ما شرحنا وقربنا مناسبات الحكم والموضوع، قد يقال بأن مقتضى الوجه الأول هو التنزيل من حين العزم على الإقامة والتخلي عن هيئة السفر ولا حاجة إلى إتمام 10، لكن هذا الإشكال مردود لأنه لا يقتضي ذلك الوجه الأول. الوجه الأول أيضا يقتضي انقطاع السفر بعد 10 أيام على نحو الشرط المتأخر، يعني هذا الذي عزم على الإقامة وتخلى عن هيئة السفر هذا يسميه العرب لمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وقراءة الروايات، بشرط أن يتم 10 لاحقا. أما لو لم يتم 10 لاحقا فإنه لا ينزل منزلة أهل البلد، لذلك يشترطون عليه ألا تخرج الخروج المنافي للإقامة، ولو كان بمنزلة أهل البلد لما كان هناك مانع من أن يخرج الخروج الذي يعني اشترطوه وحددوه عليه. فإذا حتى الوجه الأول ينسجم مع الوجه الثاني، لكن كلفنا مع على نحو كما قلنا شرط متأخر، يعني أنه بشرط إتمام 10 فيما بعد. فالصحيح إذن إلى الآن هو القول بالتفصيل بين من عزم على الإقامة ولم يتم 10 فالإقامة قاطعة للحكم، ومن أتمها فالإقامة قاطعة للموضوع، والدليل على هذا التفصيل إلى هنا كما رأينا أنه لمن أتم 10 هو دليل التنزيل الذي نزله منزلة أهل البلد، ومن لم يتم 10 الدليل على أن الإقامة قاطعة للحكم فقط دون الموضوع، أولا صدق المسافر عليه عرفا ولم يخرجه دليل التنزيل، وثانيا صحيحة أبي ولاد التي أشرنا إليها قبل قليل ولعلها موجودة في الروايات عندك، صحيحة أبي ولاد رقم 6 في المجموعة. يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها 10 أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن أقيم بها وصار رأيي أترك نية الإقامة وأغير رأيي، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، حتى عجلت من نية تبقى على التمام، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام يعني ناوي إقامة فلم تصلي فيها صلاة فريضة واحدة بالتمام حتى بدا لك ألا تقيم غيرت يكون ورجعت عن عزم الإقامة، فأنت في تلك الحال بالخير، إن شئت تنوي الإقامة 10 وأتم، وإن لم تنوي المقام فقصر، عليك أن تقصر، ما بينك وبين الشهر شهر التردد اللي المتردد يفتر شهر، فإذا مضى لك شهر مترددا مثل تقيم أو لا تقيم فأتم الصلاة. فهذا الدليل الثاني على أن الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس موضوعه لمن هو القسم الأول. قلنا نحن بالتفصيل لماذا؟ لأنه لو كانت الإقامة قاطعة لموضوع السفر وهذا قد نوى الإقامة في المدينة، فلماذا يرجع إلى التقصير حينما رجع عن إقامته؟ والمفروض أن سفره قد انقطع بنية الإقامة، فلا يعود إلى القصر إلا بإنشاء سفر جديد. هذا بأي مسوغ رجع إلى التقصير بمجرد رجع عن عزم الإقامة؟ بسفره الأول، سفره الأول الذي نوى منه الإقامة، فمعنى أن سفره لم ينقطع. ولو انقطع سفره لكان هذا عدل بالنية قبل صلاة التمام، وبعد صلاة التمام لا يقصر حتى يخرج من المسافة الشرعية وينشئ سفرا جديدا. فإذا صحيحة أبي ولاد في هالمقدار الآن هي تكون ضد المشفوع، ونقض على المشفوع الذي قال بأن الإقامة قاطعة لموضوع السفر. فإذا قاطع لموضوع السفر فلماذا يقصر هذا بمجرد عدل عن نية الإقامة وهو بعد في بلد الإقامة ومحل الإقامة؟ والمفروض على المشهور أن سفره قد انقطع، فلا يعود إلى القصر إلا بإنشاء سفر جديد. يعود إلى القصر يعني بسفره الأول يرجو عن الإقامة. فإذا صحيحة بولادي الدليل الثاني على قاطعية الإقامة لحكم السفر، لكن وفق التفصيل الذي ذكرناه، يعني لمن هو بحكم المقيم لم يتم عشرة. لاحظوا صحيحة أبي ولاد، وهذا أيضا فرق يعني من المشاكل التي واجهها المشهور، يدمج بين الروايات الثلاثة تلك وهذه الرواية، والحال موضوع مختلف. موضوع صحيح الزرارة وابن زيار وموثقة إسحاق من أتم العشر، وموضوع صحيحة أبي ولاد من نوى العشر ولم يتمها. فعلينا أن نضع الأمور في نصابها حتى نفهم كل واحد وين موضوعه، لأنه مو موضوع واحد حتى نبعد نعالج هاي يبيش والتنافي ما لها يبيش ونحل هاي ونوقع مواجهة الأخرى. موضوع مختلف، تلك الروايات موضوعها يقول من قدم قبل التروية بعشرة أيام، يعني من أتم عشرة الإقامة. وصحيحة أبي ولاد من نوى الإقامة ولم يتم عشرة، موضوع مختلف. فدعونا نضع كل رواية في موضعها، لا تلتبس علينا الأمور. فإذا الدليل الثاني على التفصيل الذي ذكرناه هو صحيحة أبي ولاد وحسة، لأنها أوجبت التقصير على المسافر بمجرد عدوله عن النية. ولو كانت الإقامة قاطعة لموضوع السفر لكان هذا سواء صلى التمام أو ما صلى لا يعود إلى القصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا، لأن سفر الأول قد انقطع، فلماذا هذا يقصر؟ لأن هذه مشكلة يواجهها المشهور. طبعا أساطين المشهور ويلتفتون لمثل هذه المشاكل، يعني ما تعبر عليهم، لكن يقول أحيانا يسدوها هنا تطلع هنا، يسدوها هنا تطلع هنا. فهنا الآن صار عندنا دليلين، كأنه على قاطعية الإقامة لحكم السفر وليس لموضوعه، لكن قبل تمام العشرة وبعد تمام العشرة قاطعة لموضوع السفر بموجب الرواية. وصلنا الآن إلى المشكلة اللي يواجه المشهور، أنه أنت تقول أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وهذا العدد شو رجع الصحيحة لي ولا بمجرد عدولي عن الإقامة؟ قالوا أن القاطع لموضوع السفر ليس العزم على الإقامة أو الإقامة، وإنما الإقامة مسبوعة بصلاة فريضة تماما. يا الله ينقطع السفر، مو الإقامة بحد ذاتها. هذا الكلام موجود من صاحب الجواهر، ماذا قال؟ قدس السر قال لعدم تأثير نية الإقامة في قطع السفر إذا رجع عنها قبل فعل الصلاة تماما، ما تؤثر الإقامة إلا إذا صلى تماما. فالقاطع لموضوع السفر مو الإقامة، الإقامة المتبوعة بصلاة فريضة تماما. هكذا أجاب المشهور، واضح كلام صاحب الجواهر. قال لعدم تأثير نية الإقامة في قطع السفر، مو نية الإقامة القاطعة إذا رجع عنها قبل فعل الصلاة تماما. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره قال إن ناوي الإقامة بعد الصلاة تماما قد انقطع سفره. فمو الإقامة تقطع السفر، الإقامة المشروطة المتبوعة بصلاة فريضة تماما. هل هذا الجواب كافي للمشروع أم لا؟ الظاهر أنه هذا الجواب ما ينجيهم من الإشكال، ليس كافيا لعدة أمور. الأمر الأول، مسألة حقيقة متعبة بالتأكيد لكم ولنا في عرضها عليكم، يعني لأنه ما ينقطع الجواب. قال المعركة العظمى سمى هذه المسألة، يعني فهي معركة عظمى بحق، ونحن في هذه التفاصيل نواجه مشهور عظيم من الأساطير، فبالتأكيد ليست المسألة سهلة. فإن شاء الله مع جهودكم ومتابعتكم تلحقون تنشون معنا بهذه التفاصيل. هذا الجواب غير كافٍ للمشهور، أو لا يخلصهم هذا الجواب من الإشكال لعدة أمور. الأول أنه هل نجيكم لهذا الجواب، فعليكم إذن أن تقولوا الآن بالتفصيل، أن تقولوا أن الإقامة قاطعة لحكم السفر إلى أن يصلي تماما. تقول بالتفصيل، ثم تقول بالتفصيل هذا جوابكم الجديد لي. قالوا نعم بالنعلم جيد. فإذا هذا المقيم الذي نوى إقامة وبقي في محل وقد لا يصلي فريضة تماما، مو قد يكون مريض، قد يكون جاهل مشغول، تارك للصلاة مدرينا، فما صلى أول يوم، ما صلى ثاني يوم، ما صلى تاسع يوم، ما صلى عاشر يوم، فهذا تبقى إقامته قاطعة لحكم السفر ما لم يصلي فريضة تماما. فإذا عليكم أن تقولوا بالتفصيل، أنتم لم تقولوا بالتفصيل. قالوا مطلقا الإقامة قاطعة لموضوع السفر، ولازم كلامكم هذا أن تقولوا بالتفصيل أن الإقامة قاطعة لحكم السفر من حين عزمه على الإقامة إلى أن يصلي تماما. في شو وقت يصلي تماما؟ ربما ورما تخلص الحج. فإذا صلى تماما هذا لازم كلام، وهذا طبعا أنتم لا تقولون، أنتم تقولون مطلقا أيها المشهورين. ثم لو قلتم لهذا، هذا يترتب عليه آثار ولوازم، فنشوفكم تقولون به الولاء. مثلا مسافة القصر كما نعلم 22 كيلو، راح 22 كيلو جاي، شخص قطع 20 كيلو من وطنه إلى محل الإقامة ونوى إقامة، ما صلى فريضة تماما، وإذا ما صلى فريضة تماما تقولون الإقامة قاطعة لحكم السفر، موضوع السفر باقي، وهذا لازمه كما اعترفوا ضم جزئي المسافة قبل وبعد محل الإقامة. فهذا إذن بعد عنوان السفر عليه وبعد موضوع السفر، فإذا قبل أن يصلي تماما خرج كيلومترين اثنين، هو قاطع 20 قبلها، فبضم هاي الاثنين إلى 20 يكون بخروج كيلومترين من محل الإقامة، عليه أن يصلي قصرا. وأنتم لا تلتزمون بذلك، تقولون هذا عليه نصلي تمام حتى ينشئ سفرا شرعيا آخر. فإذا لا تلتزمون بهذا الكلام ولا تلتزمون بآثاره وتوابعه، ثم ينقض عليكم بنقض آخر، وهو أنه هذا لو ما صلى تماما إلى أن انقضت 10 أيام وأزيد من 10 أيام، يبقى هذا الإقامة قاطعة لحكم السفر؟ وهذا راح تصيرون خلاف روايات التنزيل، قالت إذا أتمت 10 انقطع سفره مطلقا سواء صلى تماما أو لم يصلي تماما. فهذا أيضا مشكلة أخرى سيواجهونها. هذا كله الرد الأول لها، هذه تقريبات للرد الأول، وهو أنه لازم كلامكم هذا وهذا حلكم للإشكال أن تقولوا بالتفصيل، وأنتم لا تقولوا بالتفصيل ولا بآثار التفصيل. هل ذكرنا هذا الرد الأول؟ إذن خلينا نلخصه، لأن لازم كلامكم القول بالتفصيل وأنتم لا تلتزمون بالتفصيل ولا بآثاره، شرحنا آثار الشمل. هذا الرد الأول. الرد الثاني لزوم الدور، لأنكم تجعلون الإقامة الموجبة لانقطاع السفر حسب نظركم متوقفة على صلاة التمام، وصلاة التمام متوقفة على الإقامة، فلزم الدور. ايش انتم تقولون؟ تقولون هاي الإقامة الموجبة لانقطاع السفر متوقفة على صلاة التمام بموجب شرطه، وأصلا صلاة التمام هي بما صارت لا نسويها الإقامة، فصارت الإقامة متوقفة على صلاة التمام، وصلاة التمام متوقفة على الإقامة. هذا الشيء الثاني. الملاحظة الثالثة، مناقشة تأتي فقفلنا المناقشة ضمن أمور وهو بناءهم على أن على الحاجة إلى إنشاء سفر جديد. على كل هذا ما أريد أدخل بسفر كله، خلي هناك بس أعطيكم فكرة عنه. وهو بناءهم على أنه إذا نوى الإقامة في مكان فلا يعود إلى القصر إذا صلى تماما طبعا، حتى ينشئ سفرا جديدا. خلينا نناقش هناك، لأن هذا لاستصحاب وتمسك بالعام نناقش بصحب الجواب. نترك هذا الرد هناك. الرد الآخر اللي يذكر هنا أن يعني الأنصار عندنا رد، وهو أن لازم قوليكم التفصيل أنتم لا تلتزمون به. ثانيا لزوم الدور. ثالثا أن صدق عنوان المسافر وعدم صدقه موكول إلى العرف. العرف الذي هو العرف يقول أن هذا مسافر، هذا الشخص مسافر، بقى أنه بصلاة التمام هذا يبقى على التمام إلى أن يخرج، هذا حكم شرعي خاص لا يغير من العناوين. نحن أمام عناوين عرفية، هذا حكم شرعي خاص. شو النقاش اللي مر أمثال في القضية اللي جعل خروج المقيم ليتجاوز حد الترخص، حد الترخص حكم شرعي خاص. نحن الآن أمام مفهوم عرفي، ما معنى أن الإنسان مقيم في بلد ما يدخل حد الترخص؟ ما يدخل حد الترخص. فكذلك هنا هذا الذي أتت به صحيحة أبي ولاد الشق الأول على القائد، أنه إذا غير نية الإقامة يعود إلى القصر، بقى إذا صلى تمام يبقى على التمام إلى أن يخرج. هذا خلاف مقصد القائد، حكم شرعي خاص لا يؤثر بعنوان المسافر وعدمه الذي نحن فيه، وهو عنوان العرفي، والعرف يرى صدق المسافر على. فلا يمكن إذن إدخال عنصر شرعي في مفهوم عرفي. ودليل التنزيل لا يشمله، ممكن لا يلقى تنزيل ينزل دليل ينزل منزلة المقيم كما لو أتم العشرة. صحيح. فهذا إذن ملخص هذا الوجه الثالث، أن صدق المسافر وعدمه هذا عنوان عرف، العرف هو الذي يحكم فيه. ومسألة الحكم الذي جاءت بصحيحة أبي ولاد هذا حكم شرعي خاص لا يغير من المفهوم العرفي، ولا يمكن البناء عليه حتى يجعل هو المعيار. نقول هذا قاطع للسفر إذا صلى تماما، وغير قاطع للسفر إذا لم يصلي تماما، هذا لا يؤثر. لذلك كان يعني شاهد أو تحريك مرات من الوجدان يكون حتى نعرف على أن هذا خلاف القاعدة فلا يؤثر على المفهوم. التأخذ في مسألة التقصير، شخص قصد المسافة وتجاوز حد الترخص، بدأ بالتقصير وصلى صلاة قصرا، فهذا لو عدل عن السفر نقول له ما دام صليت قصرا تبقى على القصر لا ترجع إلى مدينتك؟ ما نقول له، ما نقول له لأنه شوف هذا الحكي كله على خلاف القاعدة. فصحيحة أبي ولاد لنا على خلاف القاعدة حكم شرعي خاص، فلا يمكن أن تؤثر على مفهوم المسافر وعدمه. فالمفروض إذن على مبانيهم هو أن مجرد العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر، وليس العزم على الإقامة المتبوع بصلاة تمام لورود هذه الإشكال. فالمفروض على مباني العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر، لكن علمنا أن هذا فيه إشكال. المشكلة التي هم فروا منها بهذا الجواب، ولم ينفع هذا الجواب في تخلص من الإشكال. فلذلك يبدو أن يعني الأساطير وقعوا في إرباك هنا، يعني هل أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر؟ وهي مشكلة. إذا العزم على الإقامة قاطع لموضوع السفر مشكلة، حتى بولاد تقول بمجرد عدوله عن نية الإقامة يرجع إلى القصر، يعني فإذا انقطع سفره باه مسوغ الرجوع إلى القصر، مشكلة. يعني إذا قلنا أن صلاة يعني أن العزم على الإقامة متبوع بصلاة، هم لم يذكروا الإشكالات طبعا، لأنهم هذا الجواب المشهور كلهم ويمشوها وكأنه خلصوا من الإشكال بهذا الجواب، لكن علمنا أن هذا الجواب مكتف. بس يبدو بعضهم التزم على أن العزم على الإقامة من دون صلاة تمام كافر انقطاع السفر، ومنهم الشهيد الثاني في روض الجنة، قال صاحب الجواهر في مطلب هناك في الجواهر، يقول: هل يعتبر بقاء مسافة أو قصدها في رجوعه إلى التقصير عند رجوعه عن الإقامة قبل فعل الصلاة تماما، أو أنه يكفي فيه السفر الأول؟ سؤال هذا الذي عدل عن الإقامة يحتاج إلى أن يقطع مسافة لكي يعود إلى القصر، لو لا يكفي سفره الأول قبل أن يصلي تماما؟ هذا المسألة. قال صاحب الجواهر قدس سره: احتمل في الروض، الشهيد الثاني يعني في روض الجنة، اشتراط بقاء مسافة تمسكا بإطلاق النص والفتوى، لأن نية الإقامة من القواطع للسفر، نية الإقامة، فيبطل حكم ما سبق السفر السابق بمجرد النية وإن لم يصل تماما، كما لو وصل إلى وطنه. أخو خليل صريح لصحيحة أبي ولاد، أبي ولاد تقول أنه بمجرد عدوله عن عزم الإقامة هو يعود إلى القصر، ما يحتاج إلى إنشاء سفر جديد. فلذلك دخلوا بتأويلات في ذلك، مثلا من تأويلات يقول: هذا أبو ولاد كوفي، يعني هو لما سأل الإمام يعني قاصد هو أن يسافر إلى الكوفة، أبو ولاد من المدينة، فالسفر الشرعي يعني متضمن في سؤال أبي ولاد. هذا أولا تأويل، بعدين الرواية لم تبني عوده إلى التقصير على أي خروج، سواء الكوفة أو غير الكوفة، لو افترضنا أبو ولاد كوفي وإلى آخره، لا، تقول أنك ما دام عجلت عن النية ولم تصلي تماما خلاص ارجع إلى القصر، ما ذكرت خروجا حتى نفسره بخروج إلى الكوفة أو غيره. فإذا هم في مشكلة فعلا المشهور، يعني لذلك مثل الشهيد الثاني في روض الجنان ويعتبر أن العزم على الإقامة قاطع لموضوع السفر، خلاص ما يقدر يجعل العزم على الإقامة مشبوعا بصلاة التمام، لابد في ذهنه إشكالة، ولا ليش ما قال مثل البقية؟ ربما في ذهنه إشكال الدور ولم يصرح به، أو ربما في ذهنه إشكال آخر، ماذا؟ ولو كان يمكن أن يلتزم بجواب المشهور هذا ويقول أنه لا مو نية الإقامة حتى يخلص من صحيحة دي، والله إذا نية الإقامة وحد كافية لقطع السفر، شلون هذا بعدولية عملية رجاء إلى القصر؟ فإذا عدم أخذه الشهيد الثاني بجواب هذا الذي قاله أساطين المشهور صاحب الجواب شيخ الأمصار وأمثال متأخرين عنه، تدون عن الجواب من ننسب لها شخص لا يعني هو الذي وصله، كان أحيانا نختار المصروف لتقريبا إلى الهم. إذن فاستشري من نتيجة التحقيق كل هذا اللي خلصنا منه التفصيل الذي ذكرنا، لو جزموا بالتفصيل لكان حل كل هذه الإشكالات ووضع الأمور كما يقال في نصابها، أن هذا الشخص في خلال العشرة الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس لموضوعي، أول اللي صدق عنوان السفر عليه عرفا، وثاني اللي ما أفاد الصحيحة بولاد أنه بمجرد عدوله عن النية يعود إلى القصر، ولماذا يعود إلى القصر؟ بسفره الأول، ما يحتاج إلى سفر جديد. ودليل التنزيل لا يشمله، دليل التنزيل يقول من أتم العشرة وهذا لم يتم العشرة، فإلى العام كأنه القول هو بالتفصيل الذي أخترنا. إن قلت قلت مو سلمان فارسي بالنهاية اللي إن قلت عشرة لم تسمع واحدة، لا دليل، إن قلت علينا أن نحررها نحن على أنفسنا ونجيبها إن شاء الله تعالى. إن قلت أنه في هذا القول المختار خروج عن الإجماع المركب، الإجماع المركب قائم على أن الإقامة إما قاطعة لموضوع السفر أو لحكمه، أن تستحدث قولا ثالثا تقول بالتفصيل، فهذا خروج عن الإجماع المركب، وهذه عندهم مشكلة. وجوابه أو من عدة وجوه، يعني أكثر من وجه، الوجه الأول أنه نحن لا نرى بأسا بالخروج عن هذا الإجماع المركب، أولا لأنه أصل هذه القضية الكبروية نحن لا نؤمن بها، لا نؤمن بأن الخروج على الإجماع المركب مشكلة أولا، وثانيا أنه إجماع كما ذكرنا استنباط اجتهادي وليس إجماعا تعبديا حتى يكون الخروج عليه مشكلة إجماع اجتهادي فلا بأس بالخروج منه. هاي النقطة الأخرى أيضا في الرد على هذا الإشكال هو أنه التفصيل هو ليس اعتباطا، هو جاء نتيجة دليل، نتيجة دليل انتهينا إليه. لا نستطيع أن نقول أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر مطلقا لصحيحة أبي ولاد اللي مرت علينا، ولا نستطيع أن نقول بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر مطلقا لروايات التنزيل اللي مرت علينا. فكلا الإطلاقين يواجه مشكل، فلا بد أن نقول بالتفصيل. فالتفصيل إذن هو مؤدى الدليل وليس مسألة، التفصيل المبني على الدليل، لأن كلا الإطلاقين يواجه مشكل. المشهور الذي قال أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر يواجه مشكلة صحيحة الولاد أولا، ويواجه مشكلة صدق المسافر عرفا ثانيا، مع عدم شمول دليل التنزيل له. فلو أكو دليل للتنزيل يكون حاكم على العرف، هذا ما بعد العشرة، وما قبل العشرة دليل التنزيل لا يكون حاكما على هذا. فالمشهور إذن على إطلاقه ليس تاما، والمقابل للمشهور اللي قالوا بأن الإقامة قاطعة على حكم السفر وعلى إطلاق نقدر نأخذ للروايات التنزيل قرأناها ثلاث روايات معتبرات، وكل الإشكالات التي ترد عليها ليست تامة. فلا لا نستطيع أن نأخذ بهذا القول على إطلاقه ولا بهذا القول على إطلاقه، فلا بد أن نصير إلى التفصيل. لكن مع ذلك أقول فإن أبيت إلا الموافقة مع المشهور، فقل نحن نريد أن نجيب لنا إياها من نايمنا يسرى، خلينا مع المشهور الذي يقول بأن الإقامة قاطعة لموضوع السفر. يعني نحن قلنا بالدور العشرة قاطعة لموضوع السفر من تين لنا، وخلال العشرة شلون أقول لك بسيطة حتى نتوافق مع المشهور. نقول أن الإقامة قاطعة لشخص السفر في العشرة، بس نوع السفر يبقى. شنو نوع السفر شخص السفر؟ نجيب مثال حتى نقرب الفكرة. لو شخص نوى سفرا من بلد إلى آخر فيه مسافة شرعية موجبة للقصر، ثم قبل أن يبلغ المسافة الشرعية عدل بنيته إلى بلد آخر، هم يتجاوز المسافة الشرعية وحكمه التقصير؟ رغم لم يكن قاصدا في البداية للبلد الثاني، لكن المهم هو نوع السفر مو شخص السفر. شخص السفر إلى هذا البلد وإن انقطع، لكن نوع السفر باقي وهذا كافي. فهنا نقول أن شخص السفر الذي انقطع بالإقامة قد انقطع حتى أجل المشهور، وأقول أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، فأقول أن شخص السفر قد انقطع، لكن نوع السفر اللي هو المبني على صدق عنوان المسافر عليه عرفا، هذا النوع باقي اقتضاء، متى ما فعل يصبح فعليا ويؤثر، متى يصبح فعليا يصبح إذا عدل عن الإقامة فتقصيره بحسب صحيحة أبي ولاد، وإن انقطع موضوع السفر شخص السفر، لكن عدول عن الإقامة فهذا نافلة القول. إسحاق ويعقوب نافلة، هو إبراهيم طلب واحد يكون له يرثني، لكن الله تبارك وتعالى أعطى إسحاق ويعقوب نافلة، فهذا نافلة ولا احنا انتهينا من الكلام. أحيانا يكون لأجل تعميق أو تشييد علمي. فإذا هنا نقول أنه إن أبيت إلا موافقة المشهور فنوافق بهذا الشكل، نقول أنه ما بها الشارع، هي بالعشرة الأولى قطع للحكم مو للموضوع، لكن إن أبيت إلا أن يكون حتى قبل تمام العشرة قطع للموضوع، نقول لك زي هذا قطع لموضوع شخص السفر هذا انتهى، بس نوع السفر باقي، لكن باقي اقتضاء وشأنا، ما تقدر تقول فعلا لأنه هذا عليه أن يصلي تمام في محل الإقامة مو قطع. فمتى ما نوع السفر أصبح فعليا ومنججا يوجب التقصير، وكيف يصبح نوع السفر فعليا ومنججا إذا عدل عن الإقامة بحسب صحيحة أبي ولاد؟ هذا السؤال كلش أبينا إلا أن نوافق المشهور. وتقريب آخر نسوي ينفعنا في فرع فقهي هذا، طبعا هذا فتح الذهن على فرع فقهي آخر نذكره هنا من نوع السفر شخص السفر. لو شخص نوى الإقامة في بلدي وكان يعلم أنه نوى الإقامة 10 سنوات وكان يعلم أنه قبل نهاية العشرة سيموت في هذا البلد، هل تصح إقامته أم لا؟ أو سيجن في هذا البلد ويصير تكليف يسقط التكليف عنه، هل هذا صحيح إقامته في ذلك البلد أو لا؟ نقول بناء على هذا الشخص والنوع أنه إن علم أن سيموت في ذلك البلد لا تصح إقامته، ما راح يتم العشرة. بينما إذا علم أنه سيجن تفرض مفرض، إذا علم أنه سيجن تصح إقامته. لماذا؟ لأنه الميت شخص التكليف ونوع التكليف يسقط عنه، فلا تصح الإقامة بالنسبة له، ماكو عشرة. بينما المجنون شخص التكليف المتوجه إلى كمجنون فقط، بس نوع التكليف باعتباره إنسان قد بلغ سن البلوغ التكليف النوع باقي، هذا المقدار من التكليف إنه يصحح إقامته العشرة، وإن كان ويعلم أن التكليف سيسقط عنا قبل تمام العشرة، لكن وجود التكليف النوعي عليه كافٍ لتصحيح الإقامة، فهو ليس كمن علم أنه سيموت قبل تمام العشرة. على كل هذا الأمر الثاني يبدو انتهى إلى هنا. الأمر الثاني صارنا كم درس في الأمر الثاني؟ ما أدري. هم وهذا فكرته كان الأمر الثاني، وهو أنه هل الإقامة قاطعة لموضوع السفر أم لحكم السفر؟ حررنا بقول المشهور اللي دعي عليه الإجماع، وهو أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وذكرنا أدلته وناقشناها، ثم ذكرنا القول الآخر الإقامة قاطعة لحكم السفر، وذكرنا أدلته وناقشناها، ثم نحن تبرعنا بأدلة بعضها ذكروه بعضها لم يذكروه، ذكرنا أدلة على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس لحكمه، لكن ثم رجعنا لأنفسنا وقلنا أنها خاصة بمن أتم العشرة، ومن هو بحكمه لم يتم العشرة لا دليل يخرجه، فإذا النتيجة هي القول بالتفصيل مع الأمور التي ذكرناها. ثم إن شاء الله يتم الكلام في الأمر الثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.